أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مما يستدل به على مشروعية الزواج المؤقت زواج المتعة قوله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والآية الكريمة في موضعين منها مجال للاستدلال، أحدهما كلمة استمتعتم، والثانية كلمة أجور أجورهن. أما كلمة استمتعتم به منهن فدلالتها من جهة أن الزواج الدائم لا يعطى فيه المهر لأجل الاستمتاع الاستمراري، وإنما لكون المرأة مرتبطة بالرجل هذا الارتباط المعنوي الخاص. أما في الزواج المؤقت فبما أن الغاية الأولى عادة تكون هي التمتع ولفترة محدودة، كان هذا التعبير أعني تعبير استمتعتم به منهن هو الأنسب والأليق بهذا النوع من الزواج. إن قلت: هل هذا مناسب أن يتزوج الإنسان امرأة وغايته الأساسية التلذذ والتمتع بها؟ قلت: نعم. وأي إشكال في ذلك؟ وهل هذا شيء يستقبحه العقل؟ هذه غريزة جعلها الله تعالى في مخلوقاته، فأي مانع أو أي قبح في أن يتزوج الإنسان امرأة ليلبي هذه الغريزة عنده؟ وأما الكلمة الثانية كلمة أجورهن، فالأجرة عادة تعطى للموارد التي يستفاد منها لفترات محدودة وتنتهي، عندما تستأجر بيتا معنى ذلك أنك تأخذه للاستفادة منه برهة من الزمان ثم ترجعه. كذلك إذا استأجرت سيارة أو دكانا أو أي شيء آخر، فالعوض الذي يعطى مقابل الاستفادة لهذه الفترة المحدودة يسمى أجرا. ومن هنا جاء التعبير في الآية الكريمة بكلمة أجورهن فآتوهن أجورهن. ثم إن كل آيات الزواج الواردة في القرآن الكريم تدل على مشروعية وحلية هذا الزواج المؤقت، عندما تقول الآية وأنكحوا الأيام منكم، عندما تقول الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هذا زواج حاله حال الزواج الدائم تماما، سوى أن فيه اشتراط المدة، وهذا الشرط يمكن تطبيقه مع أي شرط آخر في العقود الدائمة. مثلا عندما يتزوج الإنسان امرأة زواجا دائما ويشترط في ضمن عقد النكاح أن تمشي المرأة وتسافر معه حيثما سافر، أو تشترط المرأة عليه أنها تبقى في البلد ولا تمشي معه إذا سافر، أو تشترط عليه أنها تذهب إلى بيت أهلها في الأسبوع مرة مثلا، أو يشترط عليها أن لا تعمل إذا كانت تعمل في وظيفة محددة، إلى غير ذلك من الشروط. هل في هذه الشروط إشكال؟ لا، لا أحد يرى فيها إشكالا. شرط في ضمن عقد، شرط سائغ، اشتراط المدة أيضا من هذا القبيل على رأي جماعة من فقهائنا. هذا زواج فيه صيغة، فيه إيجاب وقبول، لا بد من الإيجاب والقبول. تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة كذا، وتذكر المهر والمدة، فيقول الرجل قبلت، أو قبلت التزويج لنفسي بالمهر المذكور والمدة المذكورة، فجعلت المدة شرطا في العقد، لم يطلق العقد، لم يبق مفتوحا، وإنما قيد بمدة محددة. لماذا بقية الشروط تكون سائغة ومقبولة إذا لم تخالف الشرع ويشكك في هذا الشرط؟ هذا شرط حاله حال الشروط الأخرى. إذن كل ما دل على مشروعية الزواج يدل على هذا القسم أيضا، بعبارة واضحة الزواج قسمان، دائم ومؤقت. الزواج عندنا نحن الشيعة لا تجب ولا يلزم فيه الشهود، لا يجب أن يكون عند عقد الزواج شهود لا في الدائم ولا في المنقطع. نعم الشهود وجودهم حسن، وربما كان فيه استحباب، وفائدتهم التوثيق للعقد كيما لا يحصل بعد هذا نزاع وجدال بين الطرفين، واحد ينكر وآخر يثبت، للتخلص من هذه المشكلة وجود الشهود حسن. أما أنه إلزام فليس كذلك، لا في الزواج الدائم ولا في الزواج المؤقت. كثير من علمائنا احتاطوا احتياطا وجوبيا باستئذان ولي الأمر قبل إجراء صيغة العقد، لا بد من إذنه أو إجازته اللاحقة، سواء أكان العقد دائما أو مؤقتا. بناء على هذا الاحتياط، البنت البكر إذا كانت البنت بكرة، أما السيد فليس هذا شرطا، البنت البكر الأحوط استئذان ولي أمرها قبل الزواج بها في الدائم والمؤقت في كلا القسمين. وولي الأمر هو الأب والجد للأب، أي أبو الأب، إن كان أحد هذين موجودا فهو الولي، وإن فقد كان مثلا أبوها متوفى وجدها كذلك. إذن هذه المرأة لا ولاية لأحد عليها، أمها ليست ولية أمرها، أخوها ليس ولي أمرها، عمها ليس ولي أمرها، هي حرة تتزوج حسب إرادتها، وليس لأحد من هؤلاء التدخل في شأنها. ومن يتدخل في شأنها ويمنعها أو يجبرها على الزواج بمن لا تريد فهو عاص ومرتكب لذنب، ولو وقع بيد الحاكم الشرعي لضربه وأدبه كي لا يتدخل فيما لا يعنيه. الولي هو الأب والجد فقط، وإذا لم يكونا موجودين فالمرأة حرة تتزوج. إذن استئذان ولي الأمر الأب والجد على الأحوط، لا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة كبيرة بالغة من العمر مقدارا عاليا كالثلاثين والأربعين، أو أن يكون عمرها 9 سنين مثلا. من 9 بمجرد إكمال 9 تكون بالغة، البنت التي أكملت 9 سنين ودخلت 10 حالها حال المرأة ذات 60 و70 عاما، لا تختلفان من هذه الجهة. ولي الأمر موجود يستأذن، لا وجود له هي حرة، هذا إذا كانت بكرة. أما السيد فليس لأحد عليها ولاية حتى أبوها وجدها. بنت سيد كانت متزوجة قبل هذا ومات زوجها أو طلقها مثلا، وهي الآن غير بكر، تريد أن تتزوج، حتى أبوها ليس له حق المنع، ليس له حق الاعتراض. غاية ما يمكن أن يفعله الأب أو غيره النصح إن رأى في زواجها كي أن يضرها، ينصحها يقول أنا رأيي هكذا ولا أجبرك، لا تخافي ولا تخجلي مني، أنت حرة، غاية الأمر أنا أنصح ليس إلا. في الزواج المنقطع قلنا لا بد له من صيغة كالزواج الدائم، فالدائم لا تذكر مدة، وإنما تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، فيقول الرجل قبل. في الزواج المنقطع نفس الكلام يأتي بإضافة ذكر المدة، زوجتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة كذا. ثم إذا تزوجها الرجل وانتهت المدة، المدة يمكن أن تكون قصيرة لمدة ساعة مثلا يتزوجها، ويمكن أن تكون طويلة يعقد عليها لعشر سنين. إذا انتهت المدة أو أبرأها الزوج منها، يمكن أن يبرئها في خلال المدة، يقول لها أبرأتك من باقي المدة أو وهبتك باقي المدة، فتنتهي فورا. إذا انتهت المدة وكان الرجل قد دخل بالمرأة فعليها عدة، وعدتها حيضتان كاملتان، بمعنى أنه لو انتهت المدة اليوم مثلا تصبر إلى أن تحيض وتنتهي الحيضة، ثم يأتي طهر، وبعده تأتي حيضة ثانية وتنتهي. إذا انتهت الحيضة الثانية انتهت عدتها، ولا يجوز لها أن تتزوج في خلال العدة شخصا آخر. نعم يجوز لنفس الرجل أن يتزوجها بالضبط كعدة المطلقة، لو طلق الإنسان زوجته الدائمة هل يمكنها أن تتزوج في خلال العدة؟ لا يمكن، حرام. لكن يمكن للزوج أن يرجع بها إذا كانت العدة رجعية، أو أن يعقد عليها إذا كان الطلاق بائنا في غير الطلقة الثالثة. هنا أيضا في عدة الزواج المنقطع يجوز لنفس الرجل إذا اتفق مع المرأة أن يعقد عليها، ولا يصح له أن يقول لها رجعت بك، إن اتفق فعقد جديد ومهر جديد ومدة جديدة. بعض الناس يريد أن يجدد العقد قبل انتهاء المدة، افترض أنه عقد عليها لمدة شهر واقترب الشهر من الانتهاء، يخاف أن تفلت من يده هذه المرأة فيريد أن يعقد عليها مرة أخرى، لا يصح له أن يعقد عليها الآن لأنها زوجته، وكيف يعقد زوجته؟ أليس هذا تحصيل حاصل؟ يعقد زوجته لنفسه، هي زوجته. نعم يمكنه أن يقول لها وهبتك باقي المدة فتنفصل عنه، ثم يتفق معها مرة أخرى ويجريان عقدا جديدا. المرأة المعقود عليها بالعقد المؤقت لا ترث وليس لها نفقة، لا إرث ولا نفقة ولا قسم. ما معنى القسم؟ لو كان للرجل زوجة أو زوجات دائميات يقسم لهن الليالي، يبيت عند كل واحدة ليلة مثلا، هذه المعقودة بالعقد المؤقت لا قسم لها، يمكن للرجل أن يأتيها متى أراد وأن لا يأتيها متى لم يرد، لا قسم لا مهر لا إرث، إلا أن تشترط عليه ذلك في ضمن العقد، تشترط عليه في ضمن عقد النكاح أن ترثه، أو أن ينفق عليها، حينئذ عليه أن يلتزم بالشرع. هذا حكمها هي. أما طفلها لو حملت منه فهو ابن كسائر الأبناء، حاله حال ابنه من الزوجة الدائمة، ولده عليه أن ينفق عليه وينتسب إليه انتسابا كاملا، لا فرق بينه وبين ولده العادي بتاتا. كلمة أخيرة أذكرها في هذا الباب، وهي أن الروايات الواردة في حلية ومشروعية هذا الزواج روايات كثيرة جدا، جاءت من الطرفين من المؤلف والمخالف. نحن نروي روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك، وغيرنا أيضا في أصح كتبهم يروون روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أحل هذا الزواج وأباحه للمسلمين. نعم، يقولون إنه بعد هذا صدر تحريم. نقول لهم أنتم أقررتم بالتحليل، أثبتوا أن التحريم قد حصل. التحليل مؤكد ومسلم، يقال ويدعى أنه جاء بعد هذا تحريم على المدعي البينة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله وغيره من الصحابة يروون أنهم قالوا: تمتعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي عهد فلان وفي شطر من عهد فلان، ثم قال رجل برأيه قولا، يعني كان التحليل ساريا إلى ما بعد وفاة رسول الله بسنوات. وهل يمكن لأحد أن ينسخ ما أحله النبي صلى الله عليه وآله وتوفي وهو محلل له؟ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والصلاة على محمد وآله الطاهرين.